هنتكلم كتير عن حاره الروم وحاره الزويله وكروبيه ومحمد علي والمنطقه بتاعتنا يعني التعمير معاها. هبتدي النهارده ببابا كيرولوس الرابع اللي هو ابو الاسلام. طبعا البابا كيرولوس كان يسكن في الكنيسة المرقسية في كلوبين فترة بطريركته خلفا للبابا بطرس الجولي، ويعتبر البابا بطرس الجولي هو أول من نقل البطرخانة إلى كلوبين. صحيح هي بدأ البناء فيها أيام البابا اللي قبله البابا بطرس الثامن، لكن تعتبر زي مثلا كاتدرائية الأمبراطوريس بدأت في عصر البابا كيرولوس، لكن استقر فيها البابا البابا كيرولوس الرابع نبذة كبيرة جدا لقمة من قمم الكنيسة. وحقيقة احنا لما نيجي ندرس التاريخ نبقى فخورين جدا، لأن تاريخ البابوات هتلاحظوا فعلا قمة تسلم قمة هي ماشية بالطريقة. لما تنيح البابا بطرس الجولي كان وقتها البابا كيرولوس موجود خارج مصر في الحبشة في مهمة رسمية كان أوفاده فيها البابا الأسبق، كان اسمه أبونا داوود الأنطوني من دير أمباطونس. ايه المهمة الرسمية اللي كان بعث فيها؟ كان وصل للبابا بطرس الجولي شكوى من الحبشة ان المطران بتاعهم، طبعا كان زمان لغاية عهد البابا كيرولوس السادس كان يرسم لكل الحبشة مطران جنسيته قبط. البابا كيرولوس السادس هو اول من رسم للحبشة بطريرك كاثوليك بناء على الحقه وبناء على صداقته مع الامبراطور هيلاسلاس، واصبح بطرك الحبشة من حقه يرسم اساقفه. وفعلا حاليا بقت كنيسه مستقله مش زي زمان لما كانوا اول ما يتنيح المطران يبعثوا للبطرك بتاع مصر يقولوا له لو سمحت ارسم لنا معه، فكان هو اللي يختار وهو اللي يبعث المطران. فبعت لشكوى قالوا المطران بيعملنا بخشونه، فالبابا بعت المطران بيقول له ايه اللي بتعمله ده؟ فقال له في الحقيقه انا مش بعملهم بخشونه، اللي حصل ان بعض الطوائف الاجنبيه بدات تيجي في الحبشه واستمالت الامبراطور، فبدا الناس يمشوا في سكه غير ارثوذكسيه. فالبابا كان يصد جدا في فترة المطران الحبشة، عارف ان مش ممكن يعمل كده ان هو يعامل الناس بخشونة وان هذه الشكوى كيدية. فكلف الراهب القمص داوود الأنطوني اللي هو وقتها كان رئيس دير أمباطونس، قال له لو سمحت خد الجوابات دي وروح الحبشة حاول تصلح الموقف بين الكنيسة والحلف. أبونا داوود اقترح ياخد معاه زميله راهب فاضل اسمه بونا برسوم، وسافروا الى الحبشه ومعاه رسالتين، واحده للملك والثانيه للمطران. الرساله بتاعت الملك كان فيها البابا بطرس كاتب الايمان الارثوذكس، وقال له احنا استلمنا هذا الايمان ومش مفروض ان احنا نتغير. وكان الحقيقه الرساله ما زالت محفوظه في سجلات البطرخانة وفيها كلمات منتهى العذوبة، وفي نفس الوقت فيها قوة، يعني مش عشان ده إمبراطور يعني يمايل معاه، لكن كلمة منتهى القوة لكن منتهى الأدب والزور والعذوبة. يعني في نفس الوقت الخطاب إلى المطران كان بيقول له توجيهات أبوية إن حتى لو كان كده برضه تتعامل مع الناس بحنية يعني عشان ما تفقدهمش. وفي نفس الوقت كان في هناك خطاب أيضا معهم إلى وزير حبشي اسمه سابا جديس. مهم إن الموضوع ما كانش بسهولة إن يحلوا المشكلة، ليه؟ لأن كانوا الإنجليز لهم تأثير كبير جدا على الإمبراطور هناك، وقالوا له إحنا مستعدين ندرب جنود من الحبشة لك جيش قوي ونعمل لك أسلحة، بس يعني كان عايزين يستملوا إلى المعتقدات الدينية بتاعتهم. وفي نفس الوقت أثاروا مشكلة ما زالت لغاية النهاردة بنعاني منها، وهي دير السلطان اللي فين في القدس. دير السلطان ده أساسا دير بتاعنا، وكان هو المكان يعتبر الوحيد اللي للأقباط لما بيروحوا يقدسوا يعدوا منه على كنيسة القيامة. فالإنجليز أوعزوا إلى الأحباش إن هم يستولوا على الدير وساعدوهم على كده هناك في منطقة فلسطين، وبمساعدة سلطان تركيا. طبعا كان السلطان العثماني بتاع تركيا هو مسيطر على كل المنطقة، فالموضوع ما كانش سهل. فاضطر أبونا داود أنه يقعد في الحبشة فترة طويلة، وصلت لحوالي سنة ونص خياله عشان يخلص المشكلة دي. على ما خلصت ورجع، بس كان خلصها فعلا ورجع السلام للكنيسة هناك، كان وجد ان البابا بطرس الجولي تنيح بقاله حوالي شهرين ثلاثة. الناس بقى في مصر كانوا قاعدين مستنين ابونا داود يرجع عشان يرسموا بطرك، كان سمعته جميلة وناس حابينه، هو كان رئيس دير أنبنطونيوس. وطبعا أنا كده يعني دخلت في القصة من الوسط، لكن لازم نرجع فلاش باك تاني نقول هو اتولد في بلدة الصوامعة شرق في محافظة سوهاج حاليا، لكن وقتها كانت مديرية جرجة. وبعدين كان أبوه مزارع بسيط، لكن كان مهتم بتعليمه، فأكتر حاجة تتعلم في البلد دي كان كتاب تبع الكنيسة. ففي الكتاب كانوا يتعلموا القراءة والكتابة والحساب، ويعلموهم اللغة القبطية واللغة العربية، ويحفظوا المزامير ويحفظوا التسبحة، وبعدين اشتغل فلاح مع أبوه. لكن كان قلبه بيحب جدا العلم، وفي نفس الوقت يحب قداسة السيرة. ففي سن 22 ترك بيته وروح إلى دير أنبا أنطونيوس. كان دير أنبنطونيوس اللي في بحر الأحمر، دير وقته كان عامر زي دلوقتي، وكان فيه رهبان كتير وليهم عزبة ما زالت موجودة في بوش جنب بني سويف، ما زالت موجودة. وكان رئيس الدير أسيس اسمه أبونا أثناسيوس من بلد اسمها أولوسنا في ناحية المانيا. أبونا أثناسيوس رئيس للدير مدبر جيد، فرح جدا بقدوم الطفل او الشاب ده داود، واداله فرصة ان هو يمسك مكتبة الدير اللي كانت مليانة بالمخطوطات، فكانت فرصة لي ان هو يقعد يقرأ جميع هذه المخطوطات ويدرسها ويثقف نفسه. ومن كتر شطارته وحلاوته كان يجمع الرهبان يقروا مع بعض ويشرح لهم. وبعد سنتين فقط من رهبانته تنيح رئيس الدير اللي هو أبونا أثناسيوس، فكل رهبان بالرغم ده أظهرهم أجمعوا على اختياره رئيس للدير. فالبابا بطرس الجولي استدعاه ورسمه أسيس، وفعلا مسكه رئاسة الدير. حصل نهضة غير عادية في دير أنبنطونيوس وهو رئيس للدير. ما زالوا لغاية النهاردة يحكوا دي بناها البابا كيرلس ودي عمرها البابا كيرلس الرابع يعني. وراح اهتم بالعزبة اللي موجودة في بوش، كانت دايما تبقى هي مقر رئيس الدير، يقعد في العزبة والرهبان في الدير. وراح مفتتح في العزبة دي كتاب عشان يعلم أطفال البلد، وفي نفس الوقت كمان تبقى فرصة للرهبان الموجودين ان هم يدرسوا. هو كان مولع جدا بحكاية الدراسة والتعليم، وأنشأ مكتبة في عزبة الدير اللي هي في بوش، ما زالت موجودة وتعترف بفضل هذا الأب القديس. وكان يجمع الرهبان
يتناقشوا مع بعض في موضوعات روحية وعقيدية وعلمية، يعني عمل نوع من الاستنارة داخل الدير. وهو نفسه وهو رئيس للدير قعد فترة في بوش عشان يتعلم اللغة العربية على يد شيخ كان بيدرس اللغة العربية في الكتاب ده، فأتقنها إتقانا رائعا جدا يعني. وعشان كده كان هو يعني مؤهل من أن البابا بطرس يكلفه بهذه المهمة أنه يروح إلى الحبشة. الراهب اللي أخده معه اسمه بونا برسوم، فيما بعد رسمه أسقف للمنوفية باسم الأنبا يوانس. ده بعد ما هو بقى إيه بدر. لما أغاب برا مصر سنة ونص، رجع بقول لكم إن هو وجد إن البابا بطرس قد تنيح من 3 شهور، والناس قاعدين يقولوا يا ترى مين اللي هينفع مكانه، لسه مستقروش. لكن كان أغلبية الناس بتؤيد اختيار القمص داود الأنطوني للمكانة دي. في ناس ما كانوش حابين كده، دايما لما يكون في واحد عنده أفكار تنويرية وعايز يصلح، في ناس تحس بالخطر فيبتدوا يعارضوا الحاجة التنويرية دي. فعملوا ايه؟ راحوا لحاكم مصر كان عباس باشا، وقالوا له ان جماعة العرافين بيقولوا لو اخترت داود يكون بطرك هيبقى شؤم عليك انت وممكن تموت. بيقولوا بالرغم ان عباس الاول ده ما كانش يؤمن بالخرافات، لكن برضو تهز وحس ان ايه، افرض الكلام طلع صح يبقى انا اروح في شربة مية، وبلاه داود ده مش لازم منه. لكن في الحقيقة اتجمع عدد كبير من المطرنة ومعاهم مجموعة من الأراخنة. الحقيقة دي بتوري قد ايه الأراخنة الأباض كان ليهم دور حلو جدا في تاريخ الكنيسة. مذكور أسميهم، أقول بعضهم تدرس شلبي، تدرس عريان، برسوم واصف، حن عبيد، يوسف نصر الله، أسامي الآخر. وراحوا لعباس باشا وقالوا له في الحقيقة الراجل ده راجل ينفع وهيبقى مفيد للدولة مفيد للكنيسة، فإيه المانع؟ قال لهم لا لا لا. قالوا طب احنا عارفين ان انت متخوف ان هو لو بقى بطرك يحصل أذية، طب احنا هنقترح اقتراح. ايه الاقتراح؟ قالوا لهم مش هنسمه بطرك، نسمه مطران عام، واذا الدنيا مشيت ما حصلش حاجة نرقي بطرك، لو انه حصلت اي مشاكل بسببه او يعني نتيجة رسمته يبقى هو مطران وخلاص. وطبعا خالت على الوالي الفكرة دي، لان كلمة مطران عام معناها يتولى مهام البطريرك، بس التسمية فقط هي اللي كانت مش موجودة. حقيقة يمكن يكون ده اول مطران عام يرسم للكنيسة القبطية، وفعلا اتولى رئاسة الكنيسة وسموه بدل داود سموه كيرولوس، بقى هو كيرولوس الرابع. مضى على يعني وقع على الوثيقة بتاعت رسمته مطران عام 10 أساقفة، وأربعة من رؤساء الأديرة كانوا أمنصة، ووكيل كرسي صنبه لأن يبدو كان مطران صنبه وقتها متنايح. والعجيب برضو أن الوثيقة المكتوب فيها تقليد رسمته ما زالت موجودة. يعني أول ما تولى رئاسة الكنيسة كان كل الحاجة اللي شغلة باله هو نشر التعليم. طبعا معروف أن بداية الإصلاح في أي مكان هو نشر التعليم. كانوا الأقباط فقراء وهو ما عندوش موارد، فكتب رسالة كبيرة جدا وجهها لكل الكنائس في كل الإبرشيات، قال لهم أنا عايز أعمل مدرسة، سيبكم من حكاية الكتاتيب، هنعمل مدرسة. وفتح اكتتاب إن الناس تتبرع، وهو كان أول واحد يتبرع بمبلغ كام؟ 5000 قرش. طبعا 5000 قرش بالنسبة له يعني 50 جنيه مصر، كان الجنيه أغلى من الجنيه الاسترليني، أغلى من الذهب، فكان رقم ضخم. وبعدين تبرع اثنين من المطارنة كل واحد ب2500 قرش، وبدأ الأرخنة يجمعوا 40 أرخن، جمعوا من بعد 44,106 قرش. انتوا لما تقروا تاريخ كنيسة الزمالك اللي كانت توزع في اليوبيل هتلاقوا برضو الحكاية كانت أرقام هزيلة بالنسبة لنا، لكن بالنسبة لهم دي كانت أرقام. جمع المبلغ ده وراح مشتري البيوت اللي ناحية بحري من الكنيسة المرقصية في الأزبكية، وهدها وبنى مكانها مدرسة الأقباط الكبرى اللي كانت موجودة حتى من حوالي 20 سنة تقريبا. هدمت لأنها بقت قايلة للسقوط، وزارة التربية والتعليم أمرت بإزالتها، وطبعا لأن مكانها دلوقتي طالع في التنظيم فما كانش ممكن يعاد بنائها في نفس المكان، فإحنا حاليا هي داخلة في الحوش بتاع الكنيسة المرقصية. لكن دي كانت أول مدرسة قبطية تتبني في عهد البابا كيرلس الرابع، طبعا لأنه هو ساكن جنبها على طول، فكان تقريبا يوميا يدخل المدرسة يفتقدها، حاجة يعني إيه بالنسبة له شهوة قلب. وما كانت مفتوحة لكل الطوائف في مصر، كان مصر فيها طبعا الأقباط والمسلمين وكان فيها يهود، فكان الجميع مدعوين إن هم يدرسوا في هذه المدرسة، وكانت الدراسة مجانا، وبيوزع عليهم الكتب والأدوات المدرسية مجانا. في وقت ما كانش فيه الحاجة دي خالص في مصر، كان كل اللي في مصر كتاتيب تبع الكنائس والجوامع، وكان فيه المدارس الأجنبية يعني اللي هي زي الراعي الصالح والدون بوسكو والحاجات دي كانت بدأت تبتدي، لكن كل ده كان بفلوس ومصروفات، إلا كان المدرسة القبطية كانت مجانا. وهنا هقرا لكم حاجة، واحد مؤرخ مش مسيحي كتب في كتاب اسمه مصباح الساري ونزهة الآري، قال في حارة الأقباط مدرسة عظيمة يعلمون فيها اللسان القبطي القديم والتركي والإيطالياني والفرنساوي والإنكليزي والعربي، وهم يقبلون فيها من جميع الطوائف وينفقون على التلاميذ من مال المدرسة، وهذه بناها البطرق كيرلس القبطي وأنفق عليها نحو 600,000 قرش، وكل هذا بخلاف ما نعهده في بلادنا من إكريس وأوجه الشعب. الكتاب ده كان كتبه واحد في بيروت جه يزور مصر يكتب التاريخ بتاعه، فكانت إشارة جميلة جدا. يقول انه كان بيصرف على كل تلميذ شهريا كيس، كلمة كيس معناها ما يقرب من 5 جنيهات حية، علشان يخليهم في وضع مرتقي جدا. كل ده عمله هو كان لسه مطران عام. عدت سنة وشهرين ما حصلش مصيبة للوالي، فراحوا الأراخنة والمطرنة وقالوا يعني ما حصلش حاجة هو، فيلا بينا نرقيه ويبقى البطرك. فطبعا أقيم حفل تنصيب، مجرد حفل التنصيب لأنه كان أوريدي اترسم قبل كده. لكن بعد كده فعلا أن عباس باشا ده مات ولا حاجة، وجيه بعده سعيد باشا. عباس كان شديد مع الأقباط، وكان بيمنع بناء كنائس وبيمنعهم من تجديد الكنائس الموجودة. لما جه سعيد باشا الحكاية بقت فيها أكثر يعني حرية أكثر، إن الناس تقدر تعمر وتبني، ودي خلت البابا يقدر يعني ينطلق في مجهوداته الإصلاحية. بعد كده افتتح مدرسة للبنات في حارة السقايين. المدرسة دي كانت شغالة لغاية 5 سنين فاتوا، برضو المباني بتاعتها قالت للسقوط، وزارة التربية والتعليم نقلت الطلبة المكان تاني وسلمت المدرسة بمبانيها للكنيسة، وحاليا احنا رممناها كده لان فعلا لو تهدد مش هنعرف نبنيها تاني، رممناها بنستخدمها للتربية الكنسية هناك، لكن دي تعتبر أول مدرسة بنات في مصر على الإطلاق قبل قاسم أمين وغيره، لدرجة أن بعض الرجالة في مصر ثاروا على الباب، أنت هتعملين يعني إيه تفتح مدرسة للبنات؟ وراحوا تظلموا منه للوالي سعيد باشا، لكن حظنا الحلو أن الوالي نفسه ساند البابا وقال لهم لا ما فيش مانع أن يتعمل مدرسة للبنات. وبرضو مدرسة البنات فتحها للأباط والمسلمين واليهود، وبنى جنبها الكنيسة اللي هي حاليا كنيسة الملك غبريال في حارة السقايين. في المدارس دي اعتنى عناية كبيرة جدا بتدريس اللغة القبطية، وجاب لها واحد يعتبر يعني بعد انقطاع شديد أول واحد يدرس قبطي في مصر اسمه عريان جرجس مفتاح. الاسم دوت لازم يعني نذكره بالفضل، ما زالت عائلة مفتاح موجودة ومنها ناس هنا في الزمالك. يعني عريان جرجس مفتاح كان يبيد معرفة اللغة القبطية، طبعا كانوا قبل كده بيدرسوا في الكتاتيب قبطي، بس القبطي اللي هو يخلينا نعرف نقرأ الخلاجي ونفهم اللي احنا بنقول، لكن هو كان بيعلمهم قبطي بالنحو بتاعه وقواعد اللغة وكل حاجة، وكان كمان تعزيزا يعني للغة القبطية والألحان عين لمدرسة الأباط الكبرى أحد الأباء الكهنة اسمه أبونا تكلة، وده كان كاهن الكنيسة المرقسية الكبرى في الأزبكية عشان يعلمهم الألحان والمردات الكنسية، والبابا يدخل بنفسه يحضر الحصة ويشجعهم، وبعدين راح رسمهم شمامسة وعمل لهم زي خاص جوه المدرسة ويجيبهم يصلوا مع القداس. وطبعا نتيجة ان هو بيجيب الولاد دول كلهم مدرسة كلها اللي هم المسيحيين طبعا في الطلب، ويقفوا شمامسة بقى اسرهم واهليهم يجوا، فعملت نهضة روحية جميلة في المنطقة. غير حكاية انه بنى مدارس اقباط، على فكرة هو بنى مدارس اخرى تمام غير دي، لكن هنعرف القصة ذات ان هو مات بدري وهو صغير مسموم. فاللي كمل النهضة بعديها البابا كيرلس الخامس، وده برضو قصته جميلة لما نيجي ندرسها. حاجة تانية اللي عملها البابا كيرلس الرابع انه اشترى مطبعة، ودي كانت تاني مطبعة تدخل مصر بعد المطبعة الأميرية. يعني الأميرية دي يعني ايه؟ تبع الحكومة. طبعا المطبعة الأميرية كان اشتراها مع محمد علي باشا عشان يحدث مصر. فجيه البابا كيرلس كلف واحد اسمه الخواجة رفلة عبيد الرومي، يعني ما كانش مصري، قال له اشتريها لي. وفي الفترة ما بين ما كلفه واشتراها كان هو عمال بيستصدر أمر من محمد سعيد باشا انه ياخد مجموعة من الشباب القبطي يعلمهم في المطبعة الأميرية ازاي يستخدموا المطبعة. ونتيجة ان هو قبل 4 شبان يدرسوا عنده ازاي يشغلوا المطبعة، تعهدت الكنيسة ان هي تجهز لقلم المطبعات الأميرية الحروف وطبع الكتب، يعني يبقى في مصلحة مشتركة. لما جت المطبعة عن طريق البحر طبعا إلى الإسكندرية، كان البابا كيرلس موجود وقتها في دير أنبا أنطونيوس، فبعت خطاب إلى وكيل البطرخانة في إسكندرية، قال له إيه؟ قال له عايزك تجمع الكهنة تلبسوا ملابس الكهنوتية والمجامر والشمامسة يلبسوا الملابس، ويروحوا المينا يستقبلوا المطبعة بالألحان من المينا لغاية البطرخانة بتاعت إسكندرية. طبعا الحكاية دي أثارت بعض الناس وقالوا إيه البدعة دي؟ في حد في الدنيا يعمل كده؟ لما رجع من الدير للقاهرة جم الناس قالوا أنت إيه اللي عملته ده؟ أنت تقول الناس يقول علينا إيه؟ بنبخر قدام حتة حديدة؟ فقال لهم إجابة عجيبة جدا، قال لو كنت في الإسكندرية ساعة وصول المطبعة لرقصت أمامها كما رقص داود قديما أمام تابوت العهد، كنت هرقص قدامها. وبعدين اندهش من الرد بتاعهم قال لهم لست أكرم آلة من الحديد ولكني أكرم المعرفة التي تنتشر بواسطته. يعني كان عنده بعض نظر غير عادي في جيل وأوقات ما كانش الناس فهمة يعني إيه مطبعة والدنيا تمشي إزاي. طبعا قصده بالمطبعة إن هو يطبع المخطوطات. تعرفين الحاجة اللي بتكتب في شهر ممكن تطبع في يوم، فهو عارف إن المطبعة دي هتساعده في نشر المعرفة، وهيبقى الكتب الكنسية والكتاب المقدس في متداول في إيد الناس. طبعا دي خلته كمان يروح منظم المكتبة البابوية اللي هي فيما بعد بقت اسمها المكتبة اليوسابية، وهذه المكتبة سمت يوسابية نسبة للبابا يوساب، يعني اللي هو قبل البابا كيرلس السادس. هذه المكتبة ظلت في المبعوثية كلوبية لغاية من 5 سنوات. سيدنا البابا أخذها بكامل الكتب ودوها دير مرمينة عشان يرمموا كل الكتب والمخطوطات بطريقة فنية حديثة، وبعدين رجعت على المكتبة البطريركية الجديدة في الأمبرويس. لكن وقتها ما كانش المبنى ده موجود اللي هو فيه المكتبة اليوسابية، فعمل مكتبة جوه الألاية البطريركية اللي هو القصر اللي أنا حاليا ساكن فيه يعني. والمكتبة دي كان بدأ بتأسيسها البابا بطرس الجولي اللي قبل، لكن هو بقى أغناها بكل الكتب وكل المخطوطات، وعمل لها ناس مسؤولين عن الإصلاح والتصنيف، وخلهم يلزقوا ورقة على كعب كل كتاب مكتوب اسم الكتاب واسم الكاتب بتاعه، يعني اللي هي الطرق الحديثة في تنظيم المكتبات. مش بس اكتفى بالمدارس والمطبعة، لكن عمل اجتماع اسبوعي لكهنة القاهرة. تخيلوا، طبعا في وقت كان علم قليل جدا، الكاهن ده كان يدوبك بيبقى برضه خريج الكتاب بتاع الكنيسة، حافظ له لحنين ثلاثة فالناس تقول عيرسمه قسيس وغلابة في المعرفة يعني. فقال لا، بداية الإصلاح تكون بالتثقيف. فكان يعمل اجتماع أسبوعي يلتقي فيه مع كهنة القاهرة، يدرس معاهم موضوعات عقيدية وكتابية، ويسمع اقتراحاتهم واختباراتهم وشكواهم، ويناقشهم في كل الأمور. وكان في باله كلمة هلك شعبي من إيه؟ عدم المعرفة. والآية بتقول فيما أنك رفضت المعرفة أرفضك أنا أيضا فلا تكون لي كاهنا. وجاب أب كاهن عالم اسمه أبونا جرجس ضبع، كان كاهن كنيسة دير الملك البحري في حدائق القبة، وقال له أنت تمسك الاجتماع ده، لأنه كان أب عالم متضلع في العلوم العقيدية، وكان مؤلف كتاب اسمه المختصر في تعليم دين المسيح المنتصر، فما كانوا زمان يحبوا كده السجع في الكتب بتاعته. والعجيب ان البابا كيرلس الرابع عمل صداقة حميمة مع علماء الازهر وشيخ الازهر الكبير، وكان برضو يعمل معهم لقاءات دورية فيها نوع من المناقشة والمناظرة في جو من الألفة والمحبة، خلت برضو الأمور تبقى هادية أيامه. وكان علماء الأزهر بيبادلونه الحب فعلا، حاسين أن إنسان مثقف ومتفتح يعني. في النواحي الإدارية طبعا كان زمان برضو الدنيا ما فيش علم الإدارة بتاع النهاردة، فده كان سابق عصره أن هو عمل إدارة للبطريركية، وفيها قسم لإدارة الأوقاف يسمى ديوان البطريرك، كان أول واحد يعمل كده، وعين لرئاسته واحد اسمه إبراهيم أفندي خليل. كلمة أفندي دي يعني إيه؟ يعني متعلم، يعني فاهم، مع ابتدائية مثلا حاجة زي كده. وبعدين قسم آخر يختص بالأعمال الدينية، ويسلموا الواحد من الأباء الكهنة عشان ينظم الرعاية في القاهرة، وأنشأ سجلات لحصر جميع الأوقاف والحجج، وبقى فيه حاجة منظمة. وبعدين حصل بقى مصر وقتها كانت عبارة عن مصر والسودان دولة واحدة. فحصل نزاع بين مصر والحبشة على الحدود، انتوا اخركم فين واحنا اولنا فين. فالسلطان بتاع مصر لقى اللي هو محمد سعيد باشا مش هينفع يخلص لنا المشكلة دي غير مين؟ البابا نفسه. فقال له ارجوك ان انت تتفاهم مع النجاشي. كلمة نجاشي ده زي كلمة فرعون يعني، اللي هو امبراطور الحبشة. وجهز له سفينة واثنين مساعدين من كانوا أتراك، ويقولوا فرصة وهو مسافر يتعلم اللغة التركية من الاثنين اللي بيرافقوا دول. كان عجيب جدا. الإنجليز كان ليهم سلطان على مصر وعلى المناطق دي، وكانوا مش بيحبوا البابا كيرلس الرابع، مش بيحبوا ليه؟ لأن الأزمة اللي افتعلوها في الحبشة هو قدر يطفيها، وما ادهمش فرصة يتوغلوا في الكنيسة هناك. وبعدين حضرته هنا في مصر عمال ينهض الناس ويعلمهم، ودايما الاستعمار يحب الناس تبقى جاهل عشان ايه؟ يقدر يسوسهم يعني. فمش مبسوطين منه، فراحوا عملوا حاجة سخيفة جدا يعني. قالوا لسعيد باشا هننصحك نصيحة، خد الجيش وروح اقعد في الخرطوم، لحسن البطرك هناك يتحالف مع امبراطور الحبشة ضدك. خلي بالك هما مسيحيين مع بعض، وده من ولاده بطرك الحبشة يعني امبراطور الحبشة ده ابن البطرك، فهيروح هناك يتعاطف معاه ضدك. فاحنا نصيحتنا ليك انك تاخد الجيش وتعسكر في الخرطوم، تبقى قريب منه، اي حاجة تقدر تخمد الثورة اللي هناك. وراحوا قالوا الامبراطور بتاع الحبشة خلي بالك اسمع، الراجل بتاع مصر ده محمد سعيد باشا بعت لك البطرك عشان ينيمك ويخدر اعصابك ويجي يحتل ما يريد احتلاله من الحدود الحبشية، بدليل ان هما خد الجيش وجيل الخرطوم. الحقيقة الوشاية دي قلبت الموازين. ليه؟ لأن هو ساعة لما وصل هناك ما كانش لسه الوشاية دي، فالإمبراطور سافر 3 أيام من العاصمة عشان يستقبله على المينا، وأخده باحتفال مهيب جدا إلى العاصمة، وقعد قال له أنت جاي عشان إيه؟ عشان كده اللي أنت هتقول عليها نعمله. وقال له أنا بس عايز منك حاجة، إنك تبعت لي خبراء مصريين لصنع الأسلحة لجيش الحبش. فجأة جم الإنجليز لعبوا في دماغه وسمع إن الجيش المصري فعلا وصل للخرطوم، فراح واخد البابا وسجنه. اللي أقوى بيخطط ليقتله بقى، يقول لك ده البطرك ده جاي عشان يوقعني في المصير دي، أنا هقتله. مين اللي أنقذه؟ الملكة كانت حكيمة جدا، قالت له إيه؟ قالت لي جوزها يعني، قلت له انتظر لتتأكد من صحة الكلام. الراجل دلوقتي في السجن تحت ايدك، اي وقت ممكن تقتله، لكن لو طلع الكلام غلط وانت قتلته مش هتعرف تصحيه، فاحسن لك طول بالك خليه في السجن لغاية ما نتأكد من صحة الكلام. وقالت له يعني اسمح لي ازوره في السجن. فراحت في السجن وقالت للبابا لو سمحت معك فرصة تكتب رسالة إلى سعيد باشا. فراح كتب رسالة قال له أنت جيت ليه السودان؟ أنا خلاص خلصت الموضوع ونجحت في الوساطة بتاعتي، ارجع خد الجيش وارجع. فأخذ الجيش ورجع. فالإمبراطور لما حس إن الحكاية فعلا كانت وشاية، وراح جه لغاية السجن يقول لك وهو كاشف راسه وحافي القدمين، وسجد للبابا يقبل قدميه وقال له اصفح عما بدر مني. فالبابا قبل راسه وقال له مفيش مشكلة، انا عارف ان الناس بيعملوا كده عشان يوقعوا بيني وبينك يعني. وجاب له الامبراطور ورقة قال له اكتب الحدود اللي عايز تكتبها وانا هوافق عليها، لان انا حس طبعا بالذنب ان هو رماه في السجن، وده البطر وده راجل مسيحي اللي بيرميه في السجن يعني، وارثوذكسي تبع الكنيسة القبطية، حاجة كانت مهينة جدا. وفعلا مضى الإمبراطور على الحدود اللي البابا حددها وحمله بالهدايا ليه ولسعيد باشا وطلب منه البركة وأرسل معه كاهنه الخاص ووزير من وزرائه عشان لما يرجعوا يكون معهم الوثيقة اللي هو مضاها يكون كمان وضاها سعيد باشا. وصل البطرك مصر كان ايه غاب عنها سنة ونص. مين بقى اللي متغاظ؟ الانجليز. ادي ثاني مرة يفلت من ايديهم. لما وصل بطرك تعرفين شعبنا القبط لما البابا شنودة سافر الصعيد كانوا شايلين العربية مع الارض ما بيشوفوش المناظر دي غير مع البطر. فاستقبلوه الشعب بعد سنة ونص غياب باحتفالات مهيبة جدا من المينا لغاية البطرخانة وهم ماشيين في الشوارع شايلين الصلبان. فجوم الانجليز استثاروا الباشا قالوا له ايه بقى اللي بيحصل ده؟ هو انت الحاكم ولا هو؟ انت لو غبت شهرين عن مصر يستقبلوك بالمنظر ده؟ حاجة كانت طبعا يعني دسيسة وحشة جدا. فالباشا استدعى البابا وقال له يعني ايه تمشي في الشوارع بالصلبان؟ قال له في الحقيقة احنا الوضع ده مستقر في مصر من ايام محمد علي باشا لما استشهد مين؟ سيدهم بشاي. لما سيدهم بشاي في دمياط استشهد وحسيتوا ان ده كان غلط اذنتوا ان احنا قدام الجنازات وفي الاحتفالات نمشي بالصليب في الشوارع. بس البابا حس من لهجة سعيد باشا انه ايه قلبه متغير من ناحيته. القديس البابا كيرلس كان دايما يقول ايه؟ الاصلاح يحتاج الى عمر ما تشالح وصبر ايوب. كلمة بتاعته بس للأسف ما أخذش عمري ما تسأل. وهو يبدو كان حاسس أن من كتر الدسائس بتتعمل حواليه أن عمره قصير فكان مندفع جدا في تتميم الحاجات اللي هو بيأسسها. عين على المدرسة واحد اسمه المعلم برسوم واصف أيام ما كان غايب في الحبشة قال له أنت تبقى مدير المدرسة لغاية ما رجع. وفي الحقيقة كان هذا الرجل رجل كويس بس حصل برضو مشكلة ان في ناس وقعوا بينه وبين البابا. شوفوا بقى الفرق هنا. لما وقعوا بينه وبين البابا حس ان البابا غضبان عليه انسحب في هدوء وراح يصلي في كنيسة الأرمن. فالبابا لاحظ ان المعلم برسوه مش موجود فكتب له جواب بقى له في ايه بيقول له تحريت عن الموضوع فوجدت نفسي مخطئا بالباب ومغشوشا فأرجو مسامحتي لأنني لم أكن معصوما من الخطأ إذ لم أخرج عن كوني بشريا الحقير كيرلس. وبعدين بعت له جواب تاني قال له الأوفق حضوركم عندنا بوقت معلوم لنتكلم شفاهيا عن إرادتكم وطلبكم ولا يكن عندكم فكرة من قبلنا وما تغير قلبنا والكلام المذكور ما قلناه أبدا وإن كنا قلنا شيء فهو ليس مغيرا للطبيعة بل نحن وأنتم بشر وأنا شخص خاطي وربنا يرحمنا جميعا الحقير كرر. قد إيه لما الناس وقعوا بينه وبين معلم برسوم وعرف إن هو غلطان بعت يعتذر. يقولوا لما كان الناس تيجي تعمل له ميطانية كعادة لقبات مع البطرك كان يرفض السجود يقول لهم هو أنا صنم عشان تسجدوا لي. بعد كده حصلت قصة طريفة جدا. هو لقى الكنيسة المرقسية في كلوبيه ادمت فعايز يجددها فابتدى يجددها ودعا للاحتفال بوضع حجر أساس رؤساء الكنائس وكبار رجال الحكومة وعملوا احتفال جميل جدا. وبعدين بقى يقعد في حوش الكنيسة المرقسية يتابع الشغل بنفسه. وفي مرة هو قاعد في الحوش على دكة كده، فوجئ ان داخل عنده مندوب بابا روما من غير معاد مسبق، ومعاه مترجم اسمه يوحنا مسرة. هو فهم ان هذه الزيارة المفاجأة عايز مندوب بابا روما يقول له ايه رأيك لما نتحد، بس الاتحاد في مفهومهم ان يبقى بابا روما رئيس لبطرك اسكندرية. فأمر يجيبوا لهم حاجة سخنة وحاجة ساعة وبتاع، وبعدين هم قاعدين بيشربوا طلع من جنبه الإنجيل عمال بيقلب فيه. فالمترجم يوحنا مسار ده قال له انت بتعمل ايه؟ قال له في الحقيقة بص، انت شايف ان انا مشغول بإقامة كنيسة ده القديمة، الفلوس خلصت مني، فبعض الناس الأحباء قالوا لي ما تعمل زي بابا روما وتبيع سكوك الغفران وتجيب فلوس كتير وتبني كنيسة. فأنا قلت في الحقيقة أي المانع، بس أنا عايز أطلع آية من الإنجيل تخليني أبيع سكوك الغفران، وكويس إن أنتوا جيتوا عشان تقولوا لي أحسن، أنا مش عارف أطلعها الآية دي. فالمندوب الباباوي بيقول له إن هو بيقول إيه، فحكى له. وبالتالي قال له طب إحنا ماشيين سلام، وما عرضش عليه الطلب اللي هو كان عايز يجي بسببه يعني. بالرغم ان هو رفض دية، لكن كان له علاقات طيبة جدا مع رؤساء الكنائس في مصر، خصوصا بطرك الروم الارثوذكس اللي هو بيبقى مقره في اسكندرية وما زال لغاية دلوقتي في بطرك للروم. بس بطرك روم معناها الرعاية بتاعه اجانب، كلمه باليوناني. وكان في صداقة حلوة بين بطرك الروم اللي اسمه كالينيكوس، لدرجة لما سافر الحبشة قال له خلي بالك من شعب، ونفس الوقت لما كالينيكوس كان يسافر بره يقول له انت برضو مسؤول عنه. مرة حصل مشكلة جميلة جدا، ان سعيد باشا نفسه استدعى البطرك وقال له في مشكلة خاصة بواحدة اسمها حرم اسكاروس افندي صهر باسيليوس بيك ابن المعلم غالي. كلمة معلم وقتها معناها واحد كبير قوي يعني. المعلم غالي كان أيام البابا بطرس الجولي انضم للكنيسة الكاثوليكية، وكان هو أول عيلة مصرية تبقى كاثوليك أيام محمد علي. وما فيش مانع أسيب القصة دي وأقول لكم هو اللي انضم للكنيسة الكاثوليكية. كان محمد علي بيحب يحدث مصر وبيستعين بالخبرات الأجنبية، فقالوا له احنا مستعدين نساعدك بس بشرط ان كنيسة مصر تخضع لكنيسة روما. فهو لسه هيقول الكلام ده للبطرة، فجار المعلم غالي قال له اوعى تجيب سيرة حاجة زي كده، يقول له هيبقى فيها دم، فيها سفك دماء، الشعب القبطي مش هيرضى ان هو يخضع لبابا روما، ولو البطرة كريدي الشعب مش هيرضى، هتلاقي واحد بس هو اللي خضع وكل الشعب ما هيرفض. دي ليها قصة من زمان، وما يعني الوضع الكنسي ما يتغيرش. قال طب نحل المشكلة دي ازاي؟ قال له انا ادخل في الكسلكة انا وعائلتي، معلم غالي ده. وقال له في الحالة دي الناس اللي قباط تمن بيحبوا يقلدوا العظماء، وده راجل اللي شأنه، فيقول لك هيدخل كتير في الكسلكة وتبقى يعني رضينا ده ورضينا ده. ففي الحقيقة كان هذا المعلم غالي وأسرته كاثوليك. سعيد باشا استدعى البابا بتاعنا وقال له في مشكلة، هم عايزين ياخدوا رأيك انت فيها. ايه المشكلة؟ قال هل المرأة تاخد ميراث مساوي للرجل ولا تاخد نصه؟ فسألهم سؤال، لو واحدة ست عملت عمل صالح ربنا هيديها مكافأة ولا ما يديهاش؟ فقال يديها. هديها نص ولا مكافأة كاملة؟ قال مكافأة كاملة. قال له طيب إذا كان ربنا بيمنح المرأة الثواب كاملا، يبقى اللي بيؤمنوا بربنا يعملوش زيه. فاقتنعوا بمشورته وحكموا إن هذه الامرأة تاخد حقها كاملا زيها زي إخواتها. في مصر زمان ما كانش فيه قوانين تنظم الزواج، فكانوا ممكن يجوزوا البنت عندها 10 سنين 12 سنة يعني. فالبابا كيرلس طلع قرار كنسي بان اقل سن للبنت تتجوز فيه 14 سنة. طبعا ده قبل ما يبقى بعد كده قانون. حاليا القانون بيقول ايه؟ 18. وكحدد قانون ان العروسين قدام الكاهن يعترفوا اعترافا صريحا بالرضا التام عن الزواج. شوفوا الكلام ده يعني ايه من 200 سنة. كانش لسه حد بيفكر في الحاجات دي ايام ما كانوا بيجوزوا العيال لبعضهم هما في اللفة. ده اللي دي لوالدة عمها قال لا اكراه في الزواج، ومن حق البنت ان هي تعترض. يعني كان فعلا سابق عصر. كان زمان في حاجة اسمها عقد الاملاك اللي هو بيسموه نص اكليل. ولاحظ هو ان عقد الاملاك ده عقد شرعي عشان تفكه مشكلة زي الطلاق. فهو اللي اخترع صلاة الجبنيوت. قال بدل ما نعمل عقد املاك وما نعرفش نفكه، يلا نعمل صلاة جبنيوت. جبنيوت يعني ايه؟ ابانا الذي جبنيوت، ابانا الذي في السماوات. نعمل ابانا الذي في السماوات ان احنا نتفق، وبعدين لو البنت دي ما حست ان هي مش مستريحة مع العريس نفك الخطوبة. ما فيهاش اجراءات قانونية. دي بدأت في عصر كيرلس الرابع. دي توري قد ايه كان واخد باله جدا من المرأة. في عهده صدر فرمان من السلطان العثماني في تركيا يسموه فرمان الإصلاحات الخيرية بوجوب المساواة بين رعايا الدولة مسلمين ومسيحيين. قال لا فرق ولا تمييز بينهم وبين المسلمين. فعلى طول راح واخد الفرمان ده وطلع على سعيد باشا وقال له يعني احنا بنشكر يعني الباب العالي على هذه السماحة وبنطالب سعيد باشا ان هو يطبق ده على الاقباط في مصر، وبطلب ان هم تقبلوا الاشباب القبطي في المدارس العليا كالطب والهندسة. من ايام محمد علي كانوا بدأوا يعملوا المدارس العليا دي. يعني اول مدرسة طب في مصر كانت القصر العيني، وكان واحد اسمه العيني وده القصر بتاعه تبرع بالقصر ان هو يتعمل اول مدرسة للطب في مصر. واللي انشأ هذه المدرسة الراجل الطبيب اللي اسمه كلود بيك اللي هو على اسم شارع كلود بيك عندنا. وعشان يعني تعرفوا ان هو اول طلبة دخلوا المدرسة دي كانوا مين؟ جابر الدايات والحلاقين والعطارين اللي هم كانوا اوريدي بيشتغلوا بالطب في مصر، بس طب شعبي كده الناس تتعالج وتموت بالتلوث. فقال دول ناخدهم نعلمهم ازاي يتعاملوا مع المرضى بطريقة علمية. وبدأت المدرسة الطبية دي في قصر العين. بس بقى ما كانش مسموح للأقباط يدخلوه. فجه بابا كيرلس قال له شوف بقى في مساواة، فلو سمحت اسمح لنا. وبعدين اول ما راح يتقابل مع سعيد باشا طلعت اشاعة من الناس في ناس ضد الاصلاح ان هو راح يطلب من الوالي اعفاء الاقباط من الخدمة العسكرية. وسألوه هو انت فعلا عملت كده؟ قال لهم ايه، حاشا لله ان اكون جبانا بهذا المقدار لاعرف للوطنية قيمة او ان افتري على اعز ابناء الوطن بتجردهم من محبة وطنهم وعدم الميل لخدمته وحق الخدمة ومدافع عنه. ليس هذا ما أطلبه، إنما أطلب المساواة في الحقوق وبالتالي المساواة في الواجبات. شوفوا كان قد إيه يعني واخد باله. قال مرة قالوا أنا مش عارف الوقت خلص ولا لسه يعني. طيب أرجو ما تزهقوش مني. قالوا كاهن من 100 غمر قال له يا سيدنا انا الكنيسة بتاعتي جابوا لي فتوى شرعية بيقولوا فيها ان باب الكنيسة اعلى من المقرر. يعني مفروض مثلا يكون الباب كده فاللي يدخل يوط. فابن علي قالوا لا انت كده وراح هدموا الباب. فالبابا عمل حركة ذكية جدا قال طب اقول لك حاجة، انا دلوقتي هسبقك عند واحد اسمه ذوالفقار باشا وتجيلي هناك كأني معرفش حاجة. أول ما دخل وقعد بس لقى الباب بيخبط وداخل أبونا ده اسمه أبونا يوسف موسى. فالبابا بيقول له إيه اللي جابك هنا؟ قال له سمعت أنك هنا وأنا عندي مشكلة جاية وعرضها عليك. إيه المشكلة؟ قال لحكومتي تريدوني أن أجعل باب الكنيسة منخفض لدرجة أن الراجل اللي عايز يدخل لازم ينحني. فقال له البابا ما تسمع كلام يا أخي، ما دمت محكوم وليس لك ملك يدافع عنك اسمع الكلام، ملكش ملك يدافع عنك فاسمع الكلام. فذوالفقار باشا دوت أول ما سمع الكلام ده جري على سعيد باشا وقال له ما يصحش في أيامك أيام عدلك يتعمل حاجة زي كده. مش بس ان يترك الحرية للقوموس ببناء الباب، ولكن كمان اعادة بناءه على نفقة الحكومة. فالقرار ده بقى شجع ناس تانيين ان هم يعني يقول لك اهالي ده ادوس. عارفين ده ادوس دي فين؟ ده اهلي، وكلمة ده ادوس يعني ايه؟ سيأوتوكوس يعني والدة الاله. ده ادوس هي سيئوتوكوس يعني والدة الإله، بلد كنيسة والدة الإله. راحوا معمرين كنيستهم، وأهل طنطا والمحمودية بنوا كنايس اللي كانوا محرومين منها من زمان ومحدش قادر يكلمهم لأن سعيد باشا كان موافق على كده. مع ذلك القرار اللي كان جايبه البابا لسعيد باشا إن السلطان في تركيا بيطالب بالمساواة كان هو بيماطل في التنفيذ الفعلي، يعني برضو مش ما هوش يعني حبيبنا قوي. فالبابا يعني نوع من الاعتراض راح واخد بعضه وراح للدير شوية يقول لك اريح وبين انا متضايق، وفي نفس الوقت فرصة وانا قاعد في الدير نعمر في الدير. واخد معاه بطرك الروم وبطرك الارمن، قال لهم تعالوا نقضي خلوة في الدير. في الوقت دوت للأسف القنصل بتاع فرنسا راح قال له قبل ما يسافر يعني الدير، بيقول له أنا مستعد أتوسط بينك وبين سعيد باشا ويعني يبقى فيه بينكم ود، بس بشرط تديني إذن إن الرهبان اليسوعيين اللي هم جسويت يدخلوا الحبشة. قال له لا 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 عايزك انت ولا عايز سعيد باشا، لا. وراح سايب الدنيا وراح الى ايه؟ الى الدير. فطبعا كان فرصة للقنصل بتاع فرنسا يوقع بينه وبين سعيد باشا، الحكاية مش مستحملة يعني. كملت بايه؟ قنصل انجلترا لما سمع ان البطرك بتاع الاباط اخذ بطرك الروم وبطرك الارمن وراح الدير، راح على طول للسعيد باشا وقال له هو ايه ناوي يعمل ايه؟ هيتحالف مع الروم واللاتين والارمن وبعدين كمان هيدخل معهم الروس ويبقى هو اقوى منك، روسيا كلها هتبقى مع البطر. فالسعيد باشا ارسل للبابا وهو في الطريق بيقول له انا عايزك. فالبابا كان قوي جدا قال له لا أنا رايح الدير، لما أرجع هبقى أجيلك. فالمدير اللي رايح، مدير ده يعني ضابط كبير، قال له أنا هقول للباشا كده اكتبها لي وأنا وتمضي عليه. قال له أكتب وامضي عليه. مضى على ورقة بيقول فيها أنا لما هرجع هبقى أجيلك. فطبعا ازدادت الهوة بين البابا والحاكم، خصوصا فرنسا وإنجلترا داخلين في الموضوع، وكان سعيد باشا ده مغرم بالأجانب وحب ان هو يتصاحب عليهم ويساعدوه في ان هم يعني سند ليه في سياسة مصر. لكن البابا كان حريص على استقلال الكنيس، هو عارف ان الانجليز والفرنسيين مش هيعجبهم الأقباط يقعدوا أقباط، وخصوصا ان كان بقى سعيد باشا ده سهل الاستثارة. قعد البابا في الدير قد ايه؟ 6 شهور. ولما رجع اول ما وصل راح الوالي استدعيه للقصر وفعلا راح للقصر لكن رجع زعلان جدا. ليه بقى؟ سامع من الخدمين الأتراك، مش عارفين ان هو فاهم اب تركي، ما كان يتعلمه من مين اللي سافروا معه، سامعهم بيقولوا احنا حطينا سم في القهوة. بس يبدو ان الفنجان المسموم جه في نصيب وكيل البطرخانة، بدليل انه لما مات، لما رجع مات في نفس الليل. بس البابا رجع متضايق بقى، شاف الحكاية ايه مش مظبوط، الضيقة بتاعته دي خلته يبقى عيان. فالوالي لما سمع ان وكيل بطرخانة مات والبطرك لسه وعيان، راح بعت له الطبيب الخاص بتاعه، راح عشان ايه يقضي عليه، وكان الطبيب فرنساوي. فالبابا قال مش عايز دواء من وش الراجل ده. فلما الوالي علم بكده قال لا لا لا، مصحش برضو نسيب البابا عيان. فجاب اتنين من اخص اصدقاء البابا وقال لهم روحوا اقنعوا البابا انه ياخد الدواء من يد الطبيب الفرنساوي. الاتنين دول كانوا وكيل بطريركية الارمن والخواجة يوحنا مصرة اللي هو ايه المترجم بتاع القنصلية الانجليزية اللي كان جه مع مندوب الفاتيكان. لما دخلوا عنده قالوا له خلي بالك الطبيب ده راجل كويس جدا واحسن طبيب في مصر، ده بيعالج الوالي نفسه، ولو سمحت تاخد الدواء وده طبيب موثوق فيه الى اخره. حيا اخذ الدواء وتنيح بعد يومين. وبالتالي قعد على الكرسي البابوي قد ايه؟ 7 سنين و8 شهور بس. 7 سنين و8 شهور بس، واسمه ابو الاصلاح. كل اللي حصل ده 7 سنين، يعني لو عاش الرجل ده عمره الحقيقي كان عمل ايه فينا. طبعا عملوا له جناز مهيب جدا في الكنيسة المرقسية، اشترك فيه كبار رجال الدولة ورؤساء الكنائس. والعجيب جدا ان وكيل البطرخان الارمني وقف يقول بساء على البابا اللي هو اشترك في قتله، يقول لك يقتل قتيل يمشي الناس. جايز ما كانش يعرف، بس يعني ما يخفاش على الناس ان ايه الموقف ما بين ده والايه الحاح الباشا في ان الطبيب ده يعالج البطرك، وبعدين شايفين لما فنجان القهوة موت الرجل التاني. الحكاية مش سهلة، بس هو يعني يبدو ان هذا الوكيل اهتم بارضاء الباشا اكتر من انه يحافظ على حياة البطرك. بابا كيرلس الرابع ده شخص جميل جدا، واحنا مديونين